كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فالرب.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فالرب.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وآله الغرر الميامين، والسلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نستمع للآية 28 بعد 200 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
في هذه الآية المباركة أحكام لحفظ حرمة الأسرة وضمان مستقبلها ومستقبل الأبناء. وتأتي هذه الآية لتحدد عدة الطلاق، فتقول إنها ثلاثة قروء أي ثلاثة أشهر. فعلى المطلقة مراعاة العدة وعدم الزواج خلالها، وهذه المدة كافية لتشخيص الحمل كذلك، وهذا الحمل قد يكون الوسيلة لعودة المياه إلى مجاريها وعودة الزوج والزوجة إلى عش الزوجية الدافئ. وحتى في حال غير الحمل فإن هذه المدة كافية لاستتباب الاستقرار بين الزوجين، وإذا أراد الزوج إعادة زوجته إلى نكاحه فهو أولى بها.
لا إله
ويقول تعالى في الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة:
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
نعم مستمعينا الكرام، يقسم الفقهاء الطلاق إلى عدة أقسام، منها الطلاق الرجعي، ومنها الطلاق البائن، وطلاق الخلع، والمباراة وغير ذلك. ومن طلق زوجته يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة دون عقد جديد وبعدها بعقد جديد، فإن طلقها ثانية حل له المراجعة في العدة بدون عقد أو بعد العدة بعقد جديد، فإن طلقها ثالثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطلقها أو يموت دونها، ومن بعد العدة يحق للزوج الأول نكاحها. والهدف من هذا الحكم الحد من الطلاق المزاجي، وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بأحكام الطلاق ليس هنا محل بيانها، لكن ثمة ضابطة عامة، وهي أن الرجل إذا ما طلق زوجته فعليه أن يدفع لها صداقها. وعندنا حديث بهذا الصدد يقول: بيده الطلاق وعليه الصداق. وللزوجة أن تطلب الطلاق بيد أنها لابد أن تتنازل عن مهرها إذا لم يكن لها تسويغ مقنع لطلبها.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآيات 30 بعد 200 و31 بعد 200 و32 بعد 200 من سورة البقرة:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم أعزائي المستمعين، المستفاد من هذه الآيات البينات رغبة الإسلام في إعادة تشكيل الأسرة بعد تصدع كيانها، إذ يجوز للزوج أن يراجع زوجته حتى بعد الطلاق الثالث بشرط أن تنكح زوجا غيره، وبطبيعة الحال فإن تراضي الزوجين هنا كاف في إجراء صيغة عقد النكاح الشرعي، وليس للولي أن يمضي أمره هنا، فالولاية في الزواج إنما هي على البكر فقط، وهي للأب أو الجد الأبوي، ومع فقدهما أو أحدهما ليس للآخرين ولاية كالعم والأخ الأكبر والأم. أما المرأة الثيب فهي القيمة على نفسها.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
ومن الدروس المستفادة من هذه الآيات مستمعينا الكرام، أولا المرأة لها حق اختيار الزوج المناسب لها. ثانيا الزواج عقد شرعي يقوم على أساس التراضي لا الإجبار والإكراه. ثالثا الأسرة هي عش الزوجية الدافئ، ولا بد من إبقائه وضاء جميلا. نسأل الله تعالى أن ينعم على الجميع بالهدوء والاستقرار، وأن تكون حياتهم مفعمة بالعمل الجاد والنشاط بما يرضي الله تعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. حتى لقاء جديد، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:28 نستمع لبرنامج كلامكم نور، عند 12:41 تأتيكم صلاة الخاشعين. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة 12:51. على رأس الواحدة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم في 5 دقائق نشر موجز للأنباء. بعد الأخبار في الساعة 1:05 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما في 25 دقيقة.
تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 يأتيكم بعدها كلام الأمير، أمير الكلام. نشر موجزا للأنباء في الساعة الثالثة تماما. عند 3:09 تأتيكم صفحات من التاريخ. اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 3:15 في 45 دقيقة. أحبتي نتمنى لكم أوقاتا مفيدة مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 401 عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام قال: ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟ إن علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرأ منا أهل البيت، فلذلك نسبته إلى العلماء أو نسبته إلى العلماء. تقدم الكلام حول مفهوم التقية وأنها مداراة الناس، أنها ظاهرة طبيعية عند كل البشر، وأننا أمرنا أن نداري الناس ونكلمهم على حسب مستواهم. المستوى العلمي لسلمان أعلى، وكان هو يداري أبا ذر، ولو أنه كشف لأبي ذر عن قناعاته فيما يداريه فيه، أبو ذر يعتبره منحرف وربما يعتبره خارج عن الدين ويقتله، لأنه احتماله إلى حد. أبو ذر على مقامه العظيم، أنا أفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أن أبا ذر لا يمكنه أن يكذب، تكوينه لو وجب عليه الكذب ما يستطيع، تكليف بغير المقدور. إذن تكوينه هو تكوينه على الصدق وعلى البساطة وعلى هذا الصفاء، ولكن هناك درجات أعلى من هذا المستوى ومن هذا الأسلوب يصعب عليه أن يستوعبها أبو ذر رضوان الله عليه. لماذا صار علم العلماء صعب مستصعب؟ لأن علم الدين أوسع من علم الطب، هذا في الفقه فقط، الشريعة وأحكامها الشرعية أوسع من فقه الطب، فما بالك في معرفة الله عز وجل والنبي والأئمة عليهم السلام، معرفة علوم الله التي أنزلها لهؤلاء. ما كلم رسول الله الناس بكنه عقله قط، كان يداريهم. وقضية أهل البيت عليهم السلام من الأمور الصعبة التي ما يستوعبها الناس، ما يستوعبون الناس أن النبي وأهل البيت كانوا قبل خلق الخلق. يعني كيف؟ رووا ذلك أنه كان النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين أنوارا محيطة بالعرش. يعني كيف؟ عوالم متعددة. ما يستوعب الناس أن نحن كنا في عالم آخر وأخذ علينا الميثاق، نؤمن به، استيعابه صعب. ولذلك عندنا حديث في نفس المكان عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس صعوبة استيعاب قضية عترته من بعده. ولذلك الله عز وجل أمر الأمة يعني من ناحية نظرية بيّن، وترك للأمة أن تختار، ترك الأمة أن تختار، تريد أن تطيع أو تريد أن لا تطيع، هذا معنى تختار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز بأمر الله، وما عند تعصب لأحد، حتى لنفسه في مقابل الله ما عند تعصب، هو إرادته إرادة الله سبحانه وتعالى، رضاه رضا الله، غضبه غضب الله، ليس عنده شيء لنفسه. أمره الله أنه ركز عترتك من بعدك، فركزهم بالأحاديث الكثيرة التي أمره الله عز وجل بها، وبعد أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم. هذا الحديث الذي يرويه الإمام الباقر سلام الله عليه، باقر علوم جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن حديث آل محمد صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. لماذا؟ هذه العقيدة أنه إمام معصوم حجة لله على خلقه، عنده مواريث الأنبياء، وأنه يلهم، وأن الملائكة تتنزل عليه. هذه قضية صعبة صعبة، ولو أن الأئمة كانوا بين الناس ويجلهم الناس، يقدرهم، بعضهم كان يعرف ولكن لا يريد أن يعترف، وكثير من الناس لا يعرفون هذا. هذه القضية بذاتها الاعتقاد بوجود حجج لله على خلقه بهذه المواصفات وبدرجة عالية ومقامات عالية، لأنهم أوصياء خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله، ومقامهم امتداد لمقامه، هذا صعب التصديق. كيف إذا بقية العلوم الأخرى؟ كيف إذا قيل له أن الإمام لم يدرس عند أحد، ولا واحد من الأئمة درس عند أحد، وكل الناس تلاميذه؟ أبو حنيفة مرة تعجب من الإمام الصادق عليه السلام، قال: لم يأخذ العلم من أحد وهو أعلم الناس. كان يندهش لهذه الظاهرة، لماذا هذه الظاهرة؟ إذن حديث أهل البيت عليهم السلام، حديث آل محمد صعب مستصعب. أصل إمامتهم، مقامهم، علومهم صعب مستصعب، صحيح تحملها صعب. لابد أن يستوعب الإنسان المعرفة بالله عز وجل بخططه بعمله، حتى يستطيع أن يستوعب مقام النبي وأهل البيت عليهم السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه اللي ترون يمكنكم استيعابه، فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد. وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله. يقول بمقدار ما استوعبت أن تحدث، الباقي رده إليهم. يعني الناس مستويات، يعني مقامات النبي وأهل البيت عليهم السلام يدركها البعض وليس الكل، وعلى من لا يدركها أن لا ينكرها بل يردها، يقول أنا ما أعرف هذه أحاديث وردت وأنا لا أعرفها. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي.
نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت وعلى خطى طه مشيت. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه، يا ربي فاغفر ما عصيت.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، ثم مجد الله وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما، كتب الله له كأجر الحاج المعتمر، وكان من أهل عليين. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق عليه الرحمة، الجزء الأول في الصفحة 212. نحن كلما تتبعنا الروايات والأحاديث وقبل ذلك الآيات الكريمة في خصوص موضوع الصلاة، نلاحظ أننا مهما عملنا وبذلنا الجهد فإننا لا نستطيع أن نرقى إلى ذلك المستوى الذي تستحقه هذه الفريضة العظيمة. ومع شديد الأسف نلاحظ أن بعض المؤمنين راح يستهويه ويبهره الكثير من الأمور الجانبية، بحيث أصبحت الصلاة أمرا أشبه بالثانوي الكمالي لديه. وهناك بعض التيارات الفكرية التي تنتحل الصفة الإسلامية ذهبت بعيدا في التركيز على الجانب الفكري والثقافي المعاصر دون الرجوع إلى الأصل في الفكر والثقافة، وهو الإسلام والقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. البعض صار ينتقد بشكل علني أحيانا، ينتقد الاهتمام بالصلاة والتركيز عليها تحت ذريعة وحجة أننا بحاجة إلى ما هو أهم من الصلاة. هذه في الحقيقة مغالطة وشبهة، سببها قصور الفهم وعدم الحاجة وعدم الإحاطة بالنظام التربوي والفكري للدين الإسلامي. هذا الكلام أشبه بقول القائل مثلا: نحن لسنا بحاجة إلى مدارس ابتدائية، لأن الإبداعات والنتاجات الفكرية تكون في الجامعة وما بعد الجامعة. هناك نظام تربوي دقيق في الإسلام يجب أن يراعى مراعاة دقيقة، لا أن تهمل فيه بعض المفاصل المهمة والحيوية. ففي موضوع الصلاة ننظر أولا من زاوية أنها فريضة ونحن ملزمون بأدائها، وإلا لا يمكن أن نكون مسلمين على نحو الحقيقة ما لم نؤدي الواجبات التي أمرنا بها. وثانيا نراجع الروايات والأحاديث الشريفة والآيات القرآنية الكريمة التي تبين أهمية الصلاة ومنزلتها وتحث عليها وغير ذلك. ونحن أيضا ملزمون باتباع القرآن والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وثالثا الصلاة تربي الفرد وتهذبه وتصلحه، ونحن ننطلق من صلاح الفرد لنصلح الجماعات والأمم. ورابعا الصلاة هي مصنع لكل أعمال الخير، وكل عمل إنما هو تبع للصلاة. فإذا ما عملنا على تطوير هذا المصنع وتحسينه فسيكون الإنتاج أفضل. أما أن نقفز مباشرة للإنتاج فهذا أمر غير منطقي. إذن هذه الشبهة التي تقع للبعض غير صحيحة، ويجب أن يراجع مثل هؤلاء أنفسهم ويتمعنوا في حقيقة الصلاة. الصلاة تبني الفرد وتصلح المجتمع، وهي الأصل في أن يسلك الإنسان الطريق الفكري والثقافي الصحيح. أما أن تطلب منه أن يسلك طريقا فكريا وثقافيا وسياسيا صحيحا دون أن يكون صالحا ومهيئا لحمل مثل هذا الفكر فهذا أمر غير صحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب مع السنن النبوية الهادية. نرجو أن ننهل منها جميعا ونسير على خطاها. تابعوا معنا مشكورين. أعزائنا الكرام، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة التي أوصى سبحانه وتعالى باتباعه وطاعته والتحلي بسننه العطرة، فهو الذي جسد المثل العليا في كل شيء. وفي هذا اللقاء سنطرق من سننه صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، حيث كان قمة في دعائه وعبادته وتعلقه بربه الأعلى. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الدعاء، وكما ذكره الكاشاني في المحجة البيضاء: الدعاء مخ العبادة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما ذنب يغفر له، وإما خير معجل له، وإما خير. هكذا أعزائنا كان اهتمام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته للارتباط بالله سبحانه من خلال كثرة المناجات وطلب العون منه سبحانه، اعتقادا بمطلقية قدرته تعالى ورجوع الأمور إليه. ذكر ابن فهد في عدة الداعي مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا، وفي مناقب ابن شهرشوب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى. وفي الكافي للكلين مسندا عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء. ومما ذكره الطبرسي في مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ورد عليه ما يغتم به قال: الحمد لله على كل حال. أما إذا رأى ما يحب فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعن الصدوق في المجالس والأخبار في ذكره صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم قال: كان النبي في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال، ثم يشكر الله كثيرا. وما هذا أيها الأكارم إلا شذر مما جاء في دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واهتمامه بالدعاء، راجين أن يسير الجميع على خطاه المباركة. قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا خالص الدعاء.
Thank you.